نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني أن أعرض أسئلتكم في هذه الحلقة على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عليها مشكورا. ابتداء نرحب بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبتدأ حلقتنا هذه على بركة الله بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: متى نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما هي مواضيعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الجواب: أولا، القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأى الإنسان ما يعجبه في غيره فعليه أن يدعو له بالبركة قائلا: أسأل الله أن يبارك فيك أو بورك فيك، أسأل الله أن يديم عليك وأن يحفظك، وهكذا. وقال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فهذا توبيخ ورد لوصية من رجل مؤمن لصاحبه الكافر لنعم الله عز وجل، أي هلا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه من المكروه والسوء إلا بإذن الله عز وجل. قال القرطبي: لا قوة إلا بالله، أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته، لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يجتمع. وأما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. وقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فهي من أعظم الكلمات المشتملة على طلب العون والاستعانة بالله عز وجل، وهي كلمة تعني استسلام العبد وتفويضه لله تبارك وتعالى، أي اعتراف العبد بعجزه عن الفعل أو القيام بأي شيء أو أمر من أمور الله إلا بتوفيق الله عز وجل وتيسيره مهما كان حوله وقوته، أي أن العبد لا يستطيع أن يتحول عن حال إلى حال إلا بالله. فكل قوي ضعيف، وكل عظيم صغير، ضعيف عند قوته عز وجل وعظمته. وتقال هذه الكلمة إذا دهم الإنسان أمر عظيم، إذا دهم الإنسان أمر عظيم لا يستطيعه أو يصعب عليه الفعل أو القيام به. فقد قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر، وكان حبيب ابن سلمة يستحب إذا لقي أحدا أو ناهض حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحكمة في ذلك أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة لا حول له ولا قوة على ذلك إلا بالله، فيستشعر عجزه وضعفه وأنه لا يقدر على إجابة هذا النداء إلا بالله وحده، فيقول عند الهيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عند إجابة المؤذن عند الهيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. من قال لا حول ولا إذا قال المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله قال الذي يرد عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن لا إله إلا الله قال المسلم لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، رواه الإمام مسلم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ وبارك فيما قلتم. يقول: ما حكم إجابة المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؟
الجواب: أولا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذانان، أولهما يكون بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر، والأذان الثاني وهو الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، واستمر الحال حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن في عهد عثمان لما رأى أن الناس قد كثروا وتباعدت المنازل من المسجد أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث قبل الزوال بمدة على مكان في السوق يقال له الزوراء، تنبيها واستعدادا للذهاب إلى صلاة الجمعة، كما جاء في صحيح البخاري عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وتابعه على هذا الصحابة في عهده، ثم أقره علي رضي الله عنه في عهد خلافته كذلك، ثم أتبعه من أعيان الصحابة ومن كبارهم، وهكذا صار المسلمون على هذا تبعا لما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح عليه. فالأذان الأول سنة سنه الخليفة الراشد عثمان الذي أمرنا باتباع سنته، ومن سمع أذان الجمعة الأول أو الثاني فإنه يسن له أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو بعد الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل قوله. وقال ابن قدامة: ويسن الأذان الأول في أول الوقت لأن عثمان سنه وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة، انتهى من كتابه الكافي. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الأذان الأول من السنة، لأنه فعله عثمان وأقره عليه علي والصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعثمان من الراشدين وعلي كذلك. وقد فعله عثمان وأقره علي والصحابة، وفيه مصالح: أولا، تنبيه الناس على أن اليوم هو يوم الجمعة حتى يستعدوا للتبكير إليها، فلا حرج فيه وليس بدعة بل هو سنة، لأنه من سنة الخلفاء الراشدين، وقد أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومن نافذة البرنامج اليومي نور على الدرب. هنا سؤال مع الشيخ يقول: إذا كان المريض في المستشفى ويتعب من المرض، هل يجوز له أن يجمع صلوات اليوم الواحد ويصليها في وقت واحد؟
الجواب يا أخي السائل: للصلوات الخمس المفروضة أوقات محددة، لا يجوز أن تصلى قبل وقتها ولا بعد وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأحاديث في تحديد أوقات الصلاة كثيرة جدا، فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحرص على أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأن يحذر من إخراجها عن وقتها، ومن أخرج الصلاة عن وقتها فقد ارتكب جرما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا من كان له عذر شرعي، فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأما الفجر فإنها تصلى وحدها في وقتها في كل الأحوال. والعذر الذي يبيح الجمع هو أن يكون الإنسان مسافرا أو يكون مريضا، ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وإما أن يجمع جميع الصلوات في وقت واحد بسبب المرض، فهذا لا يجوز ولا قائل به. فعلى كل مسلم ومسلمة العناية بأمر الصلاة وعدم التساهل فيها، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. يقول: الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا قبل جمع الأحاديث المعروف لدينا الآن للأحاديث، والبخاري ومسلم ومن بعدهم، ومع ذلك نجد أن الاستدلال يقع بآرائهم من هذه الكتب، فما تفسير ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: تفسير ذلك أن هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث هي موجودة ومتداولة بين العلماء والرواة، ينقلها جيل عن جيل، فالتابعون نقلوها عن الصحابة، وأتباع التابعين نقلوها عن التابعين، وهكذا حتى وصلت إلى أصحاب الكتب الحديثية فدونوها وكتبوها في كتبهم. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد القرآن، والأمة كانت تنقل القرآن والسنة وتحتج بهما وتستضيء بنورهما قبل تدوين البخاري ومسلم لكتابيهما، لكن هذان الإمامان لهما فضل على الأمة بجمع جملة مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الكتابين، وفي ذلك تيسير على الأمة، فجزاهم الله عنا خيرا وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونحن معهم كذلك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا السؤال معالي الشيخ يقول: هل على المأموم في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة مع الإمام أو بعد انتهاء الإمام من القراءة؟ هنالك من يقول أنه لا يجب عليه ذلك، فما القول الراجح في المسألة؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله، القول الراجح في هذه المسألة هو أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية، وأنه يقرأ الفاتحة سواء قبل قراءة الإمام أو بعد ما ينتهي الإمام من قراءته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ويقرأ المأموم الفاتحة ولو كان الإمام لم يسكت بعد الفاتحة. عن عبد الله عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمد بن الربيع عن عبادة، وفي رواية لأبي داود قال: وأنا أقول ما لي ينازعون القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: هل التوبة تقبل من الذنب الكبير كما تقبل من الذنب الصغير؟ أفيدوني مشكورين.
الجواب أخي، الأدلة تفيد أن التوبة من العبد تصح وتقبل من جميع الذنوب مهما كثرت ومهما عظمت، إذا كانت مستوفية للشروط، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعل ما مضى والعزم على أن لا يعود لفعل الذنب. ودلت الأدلة أيضا أن من فعل شيئا من المعاصي وستره الله فلا يكشف ستر الله عليه ويتوب بينه وبين الله تعالى، وتوبته صحيحة. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عاليت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية الكريمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس عامة. وإذا كانت المعصية فيها حق من حقوق العباد، فالواجب على الإنسان أو على المسلم أن يرده إليه أو يطلب مسامحته والعفو عنه، كالمال والقذف ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب. تكرم بالإجابة فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.